إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها حريصا على الأمة، حريصا على الخير، كان يتخول الصحابة وبالتالي الأمة من بعدهم بالموعظة الفينة بعد الفينة. وإن اليوم أيها الأحبة أتناول مع حضراتكم موعظة بليغة جامعة مانعة ووصية عظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها قمة وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم وأعلاها وأقواها وأجمعها، إنها الوصية الخاتمة التي ختم النبي صلى الله عليه وسلم محادثاته مع الأمة في أكبر جمع تجمع أمامه على الإطلاق، حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يتجمع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 120 صحابي وصحابية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم. ما تجمع مثل هذا الرقم قط، لا قبل ولا بعد. والنبي الشعور الذي بداخله أنه يودع أمته، وبدأت إرهاصات موت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ هذا التاريخ، وكان يشير إلى الصحابة بقوله: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وحينما وقفت على ألفاظ النبي هذه، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا كانت تفيد أنه لن يلقاهم، حيث قالها أيضا لسيدنا معاذ بن جبل حينما خرج معه مودعا لما أرسله في مهمة إلى اليمن، قيل قاضيا وقيل أميرا، قال لعلك تأتي في العام القادم فتمر بمسجدي وقبري. فرجع معاذ بعد عام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بين القبور، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان هناك شيء يتردد في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يرى هذه الوجوه قبل هذا الموقف، وإنه محب مشفق كان دائما يبث مشاعره لأفراد أمته، يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمثابة الوالد عليه الصلاة والسلام. تستشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام لك بمثابة الوالد، وهو النبي الخاتم، ما وجدت ولا وجدت أنت ولا وجدت البشرية كلها أحن من رسول الله، ولا أرق قلبا من رسول الله، ولا أعطف على مخلوق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حريص علينا، رؤوف بنا، رحيم بنا كما زكاه نبي ربنا سبحانه وتعالى. انظروا أيها الأحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى الموضوعات التي طرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نتأملها وأن ننفذ هذه الوصايا، أن نعيد النظر في تطبيقنا لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وصايا كما ذكرت، النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة الوالد يقولها لنا صراحة. النبي عليه الصلاة والسلام فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يتجمع جمع ما تجمع مثله قبل ولا بعد. إذن هذا يكسب ما طرحه النبي عليه الصلاة والسلام من موضوعات وكلمات أهمية خاصة وقيمة خاصة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنا سأذكر لحضراتكم بإذن الله عز وجل رواية الإمام مسلم وأنطلق منها إلى غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة يوم عرفة: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وإن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد، نفس بني سعد دي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام مسترضعا فيها، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. خد بالك كده، ده الموضوع الثاني. الموضوع الأول حرمة الدماء والأموال، وفي روايات أخرى الأعراض. الموضوع الثاني النفور والبراءة من أمور الجاهلية كلها. الأمر الثالث: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، وفي رواية بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
ده الموضوع الثالث. الموضوع الأخير: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. ألا هل بلغت؟ ده الموضوع اللي قاله النبي، دي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا هل بلغت؟ فرد الصحابة على رسول الله قائلين: قد بلغت ونصحت وأديت يا رسول الله. فجعل يرفع سبابته إلى السماء ثم يشير بها إليهم، في رواية ينكتها، واعترض عليها بعض العلماء وقالوا الرواية الصحيحة ينكبها. لماذا؟ لأن النكت في الأرض، النكت في الأرض والنبي قائم يخطب، إنما صحيح ينكبها إليهم، يرفعها هكذا إلى السماء ثم يشير بها إليهم قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه خطبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وتعالوا بنا أيها الأحبة لنتأمل ولنستلهم الدروس والعبر، ولنقف وقفات مهمة عملية لنعيد كل شيء إلى نصابه. فهذه وصايا الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت. وقبل ذلك لا تنسوا وصيته حينما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. حرمة الدماء، حرمة الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي خطب خطبة، حيث أنه ثبت له ثلاث خطب في حجة الوداع. الخطبة الأولى يوم عرفة هي الخطبة الجامعة الأم الأصلية. الخطبة الثانية خطبة يوم النحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أي يوم هذا؟ طبعا يعني النبي يسأل سؤال بديهي، نحن في يوم النحر، ولكن ليس معنى هذا أن يجيبه، إنما معنى هذا أن هناك رسالة يريد النبي أن يقولها. فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس اليوم الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ده الكلام ده إمتى؟ بعد أن بقوا ساكتين صامتين فترة. قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليس اليوم الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليس الشهر الحرام؟ ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. وانظروا إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، في إيصال المعاني الإيمانية المهمة، المعاني التربوية العملية، ضبط المفاهيم. ثم قال بعدها: لتصل وصية النبي إلى قلب كل من حضر وسمع. حضرتك أنا بكلمك بنقل لك الحدث، إنما حقيقة الحدث حاجة تانية. لما تكون عايشه حاجة تانية. صمت النبي وطول فترة صمت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يؤدي إن كلمات النبي تصل جدا إلى القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما يريد أن يقوله، قدم المقدمة دي كلها عشان الجملة اللي جاية دي. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. في المرة دي ذكر الأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدماء بدءا من الجرح والإيلام حتى القتل موضوع كبير. طبعا الصحابة لم يكونوا يتخيلوا أبدا إن ممكن مسلم يقتل مسلم، كان شيء بشع لا يمكن تصوره إلا فيما شذ وندر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يوصي للأجيال، للأجيال التي تأتي، وانظروا ما خشي منه النبي عليه الصلاة والسلام، بكل أسف صار شيء منه واقعا، ولسه فيه، لسه فيه الأمر هيزيد أكثر من كده في أشراط الساعة، كلما اقتربنا من الساعة كلما كان الأمر أكثر، إن الناس تستحل دماء بعضها حتى يقتل الرجل أخاه ويقتل الرجل عمه ويقتل الرجل عمه. ده النبي صرح وقال للصحابة، فالصحابة ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله وفينا عقولنا يومئذ، يعني احنا عقلين بتصرفاتنا دي في عقل، فقال تسلب عقول أهل هذا الزمان ويخلف لهم هباء من الناس. يعني كأن ناس ما عندهاش عقل فعلا الذي تفعل هذا، إنما ما خشى منه رسول الله وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من شك إن تقديس الناس للدماء واحترام الناس لدماء الآخرين ليس كما تركنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بحرمة الدماء والأعراض والأموال يريد أن يقول لنا حقيقة واحدة وأمرا واحدا، ألا وهو كونوا على قلب رجل واحد، كونوا أمة واحدة لا تختلفوا، لا تتنازع عنكم الأهواء ولا تختلفوا بسبب الأموال، تصارع على الأموال والنفوذ والشهرة والكينونة والقوة، لا تتنازعوا فكونوا أمة واحدة. إنها قضية عظمى، قضية التآخي، قضية أن تكون على قلب رجل واحد، قضية مهمة جدا جدا. أتذكرون يا أحبة حينما انسحب الحسن بن علي وترك الخلافة حقنا للدماء يريد أن يوحد كلمة المسلمين، ساب الزعامة والقيادة، ليست قيادة حاجة هينة إنما قيادة الأمة الإسلامية ككل، تركها حقنا للدماء، ترك الأموال وترك المناصب وترك الكراسي وترك الشهرة وترك كل شيء حقنا للدماء، لتكون الأمة أمة واحدة، لتكون على قلب رجل واحد. إذا وحدة الأمة هدف، هدف أساسي ينبغي أن يحرص كل مسلم على هذا الهدف، وحدة الأمة المسلمة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حرمة الدماء وحرمة الأموال، لا يعتدي إنسان على مال أخيه، لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه بأي طريقة كانت إلا بالأساليب الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى. وحرمة الأعراض، والأعراض العرض هو كل ما يقبل المدح والذم، ليس العرض فقط متعلق بالنساء، نساء بيتك ده عرضك، لا، عرضك نساء بيتك، والدتك، أختك، زوجتك، عمتك، خالتك، وبرضو والدك وأخوك وما تملك، أي حاجة عيبها يشينك ده عرضك، ده المعنى الواسع للعرض. إذن يحافظ الناس على بعضهم البعض، لا يعتدوا على أعراض بعضهم، ولا يعتدوا على أموال بعضهم، ولا يعتدوا على دماء بعضهم، لتكون الأمة على قلب رجل واحد أمة واحدة. ده المعنى الأول. والقضية الأولى واضح جدا جدا أنها قضية عظمى، قضية وحدة الأمة، وأن تكون أمة واحدة غير ممزقة غير مقطعة ده شيء عظيم جدا جدا. الأمر الثاني، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، تحت قدمي امتهان، لأنه لا يعلو إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلو ولا يصير له قيمة إلا التوحيد والإيمان وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من سنة وقرآن، ما عدا ذلك تحت قدمي هاتين موضوع. ونص على أمرين من أمر الجاهلية، ودماء الجاهلية موضوع. لماذا؟ لتكون القلوب صافية ونقية. أي دماء وتنازع على دماء لا يأخذن أحد النساء لأحد. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في بعد كده في إطار للتعامل في قضايا الدماء، في إطار شرعي للتعامل في قضايا الدماء، إنما ما سبب موضوع كله. وأول دم أضع، وده النبي نعم القدوة المثال، إنه يبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، مش يؤمر أوامر وهو بعيد عنها استثناء، لا، لم يكن النبي استثناء، ولم يتعامل مع نفسه أنه استثناء، بل بدأ بنفسه وبدأ بعائلته وبدأ ببيته عليه الصلاة والسلام. فقال وأول دم أضع دمانا، دم ابن ربيعة طفل كان في بني سعد، حصلت معركة وحرب بين بني سعد وبني هزيل، فكان هذا الطفل يحبو بين الدور، فسقط حجر أرسلته بنو هزيل في حربها على بني سعد، فقتل هذا الغلام. فجايين ياخدوا ابنهم، لا ده مات ازاي؟ والله حصل كذا وكذا، بنو هزيل رموه بحجر. طبعا كده بنو الحارث ابن عبد المطلب سيأخذون بسائر هذا الولد الصغير من بني هزيل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان هذا في الجاهلية سنضعه، لتكون القلوب صافية والأمة المسلمة نقية، وكل ما كان في الجاهلية نتركه ونلفظه. وريب الجاهلية موضوع. إيه ريب الجاهلية؟ ريب الجاهلية كان الرجل إذا أراد أن يقترض مبلغا أقرضه صاحبه، هترد بعد قد إيه؟ بعد سنة أو بعد سنتين. يجي بعد سنة كده خلاص خد 1000 دينار، هيردهم بعد سنة 1000 دينار، لغاية كده تمام عادي مفيش أي ربا، ده نظام الجاهلية. طيب بعد سنة جاله قال له فين 1000 دينار بتوعي؟ والله أنا مش قادر أدهم دلوقتي. طب أنا قدامي عرض تردهم بعد سنة كمان، ولكن 1000 يبقى 1100، يعني ما كانش من لحظة الإقراض ولكن كان من لحظة الوفاء والسداد حينما لم يستطع المقترض أداء هذا الدين. دريب الجاهلية. وكان العباس بن عبد المطلب رجل بيخرج فلوس وناس كتير جدا ما كانتش بتقدر تسد، فلما كانش بيقدر يسد يبقى عليه زيادات، فقال الزيادات دي بتاعت العباس بن عبد المطلب وضعتها. مفيش حد يتكلم بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ده العباس رجل من كبار الصحابة ومع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي إذا قضى قضاء قضاء نافذ عليه الصلاة والسلام. وهذه قضية مهمة، أن الانتماء للدين، الانتماء للعقيدة، الانتماء للإسلام، الانتماء للقرآن، الانتماء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدمي هاتين موضوع. وهذه قضية طبعا منهجية أساسية أصولية عظمى، لا يستقيم إسلام إنسان إلا بها. وحينما تختل خطر كبير جدا جدا على الأمة، خطر كبير، خطر حضرتك لا تتخيل إلى أي مدى من الممكن أن يصل. ومما أذكره في هذا الصدد قضية الانتماء، قضية تأخذ الشكل والمضمون، مش بس المضمون، الشكل والمضمون. ودعني أعطيك مثلا ابن خلدون في الأندلس، ابن خلدون في الأندلس رأى شابا تزيى بزي الكفار، هو كان زمان الدنيا مختلفة عن دلوقتي. احنا دلوقتي لبس الناس كلها زي بعضها عادي، مفيش تمييز، الناس كلها بتلبس بدلة وكرافتة، بتلبس كله زي بعضه، مفيش تمييز. انما ايامهم كان الوضع مختلف. المسلمون لهم صيام خاص، ده مميز ليهم. فرأى شابا ترك ثياب المسلمين وتزيى بذي غيره. ابن خلدون رجل طبعا حكيم، خلدون رجل فقيه، رجل من علماء الإسلام. فابن خلدون قال طبعا له ما له وعليه ما عليه، إلا أنه من الفقهاء الأكابر، ده يعني يمكن من أكثر حاجة قوية عند ابن خلدون، ومن أروع ما كتب كتاب بداية المجتهد الذي كل من قرأه من طلاب العلم في الفقه يشعر بمدى قوة الرجل في كتابته. ابن خلدون حينما رأى هذا الشاب قال: هذه أولى أمارات ضياع الأندلس. ليه أولى أمارات ضياع الأندلس؟ لأن القضية ليست في الشكل الظاهر في ذاته، إنما في القلب الذي أنتج هذا الشكل. أنت سبت حاجة مميزة للمسلمين. ليه؟ لا يمكن أن يحدث هذا إلا بعد قناعة إن دول أحسن من المسلمين، أن المسلمين دول درجة تانية كمسلمين يمثلوا العقيدة الإسلامية. وهنا لما بدأ الشيء ينتشر أدى هذا إلى ضعف حقيقي في المسلمين. فقضية الانتماء وقضية الاعتزاز بالعقيدة والاعتزاز بالدين من أهم القضايا التي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة الخاتمة. نأتي إلى القضية الثالثة، وهذه قضية طرحها هنا طرح عجيب. إيه العجب؟ العجب في طرح القضية، النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن قضية أهمية وحدة الأمة الإسلامية، قضية تانية قضية الانتماء، والقضية الأساسية العقيدة، عقيدة الأمة الإسلامية. القضية الثالثة قضية الوصية بالمرأة. القضية الرابعة قضية الاعتزاز بالكتاب والسنة. وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وفي رواية كتاب الله وسنتي. يبقى الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة. يبقى دلوقتي عندنا واحد وحدة الأمة، اثنين عقيدة الأمة، ثلاثة الوصية بالمرأة، أربعة التمسك بالكتاب والسنة. ألا تشعر بشيء قد يستغربه البعض؟ ألا وهو ما الذي جعل قضية المرأة تأتي هنا في وسط هذه القضايا العظام الكبار؟ أنا عايز أقول لحضراتكم، بعض العلماء قال رتب النبي عليه الصلاة والسلام القضايا ترتيبا تصاعديا. يعني ترتيب تصاعدي. إذن قضية الوصية بالمرأة رقم اثنين في الأهمية بعد التمسك بالكتاب والسنة. أنا حضرتك حتى لو ما كانش لها ترتيب، حتى لو ما فيش ترتيب، حتى لو كلام العلماء الذين قالوا بالترتيب التصاعدي ده، لو هي بس مجرد قضية تطرح من أربع قضايا، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويفصل ويشرح ويوضح توضيحا وقف عندها، وفصل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تحس حيز خد نص الكلام تقريبا كده، واخد نص الكلام تقريبا أو قريب من نص الكلام. إذن موضوع عند النبي عليه الصلاة والسلام موضوع مهم، لماذا لا نستشعر أهميته؟ وإلى أي مدى هو مهم في الخطبة الثانية بإذن الله. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وبعد. أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام حينما يطرح موضوع في هذا الجمع، إذن هو موضوع من الموضوعات ذات الأولوية الأولى عند النبي عليه الصلاة والسلام. من لم يستشعر هذا يحتاج إلى إعادة نظر في ترتيب الأهميات. ممكن تفهم الحكمة، الحكمة واضحة، أن زوجتك هي الأساس أو هي الساعد القوي الأساسي معك في بناء البيت وفي بناء الأسرة وفي بناء المجتمع. فإن عدمت هذا الأمر وإن ضعف هذا الجانب في الأمة الإسلامية ضاعت الأمة، ضاعت الأمة. وأنا عايز أديك حاجة بسيطة جدا جدا، انظر كده نظرة، يعني نظرة فاحصة متأنية، ستجد أعداء الأمة الإسلامية حينما يفكرون في ضربها يركزون بقوة على جانب المرأة، يريدون غزو المرأة، ده أساس. فحينما يسيطرون على عقلها ويسيرونها يبقى كده تحكموا في الأمة الإسلامية ككل. حضرتك لو ركزت وشفت البرامج على مستوى العالم التي تبث لبلاد المسلمين ستنتبه لهذا الأمر جيدا، أمر واضح جدا جدا، تركيز على البنات على النساء، تركيز قوي للغاية، العبث بعقولهم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حصنا، وأول من بيّن أهمية المرأة بالنسبة للأمة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال فاتقوا الله في النساء. وأنا عايز أقول حاجة مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول ذلك يخاطب الرجال، يخاطب الأزواج على صورة خاصة، كأنه يقيم نفسه مقام الوالد لنساء الأمة، كأنه الوالد. إذن حينما لا تتقي الله في زوجتك سيكون خصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أزيدك شيئا آخر، ألم أقل لحضراتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام خذ أجزاء من خطبة الوداع وعدها تاني؟ من الأجزاء اللي خذها الوصية بالمرأة، قال استوصوا بالنساء خيرا، رواية مسلم، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، استوصوا بالنساء خيرا. النبي يوصي بالنساء بطريقة كبيرة قوية جدا جدا، كأنهم بناته، كأن النساء الأمة دول بناته وهو والدهم، وبيوصي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فما لك لا تتقي لها في زوجتك إن كنت لا تراعي حقها؟ الناس الذين لا يتقون الله في زوجاتهم، لماذا لا تتقي الله تبارك وتعالى في زوجتك؟ لماذا لا تحسن عشرتها؟ لماذا تظلمها؟ شوف النبي فصل هنا وقال فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، خلاص بقى العقد يأتي لبيان بقى الحقوق، وإن لكم عليهن حقك أنت عليها ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. اللي هو إيه؟ معناها إيه؟ معناها مش معناها الخيانة في الفراش خالص، محدش قال الكلام ده، إنما معناها ألا يدخلن أحدا بيوتكم إلا بإذن منكم. أنت اتجوزت زوجتك بقى ما تدخلش أي حد إلا بإذن، ولو كان أبوها ولو كان أخوها. طبعا إحنا بالنسبة لنا مجتمعيا الحاجات دي بديهية خلاص، ما بنستشيرش فيها، يعني مش هتيجي تستأذن زوجها تقول له كل مرة تقول له معلش بستأذنك أخويا جاي يزورني النهاردة، لا خلاص، لأن ده شيء بديهي متفق عليه. إنما إمتى ممكن يكون استئذان؟ لو حصل شيء، لو حصل خلل، لو تبينت سوء في العلاقة بينهما مثلا، لو استشعرت منه أنه لا يريد أن يدخل بيته، يبقى ده لا استثناء، إنما غير كده ما يدخلش البيت إلا بإذن الزوج. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. وده يمكن الحديث الوحيد اللي ذكر موضوع الضرب. تقييده بضرب غير مبرح مش معناه يعني تضرب ضربة دون اللي بتعمل كدمة واللي بتكسر عظم بس توجع عادي، لا، ده ناس مش فاهمة دين أصلا، وسامحوني ان انا بقول كده بدي تقييم، ناس مش فاهمة دين أصلا. طب عايزين نفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا بنا إلى الأئمة. الأئمة شرحوا الكلام ده إزاي، قالوا إيه في الكلام ده الأئمة الأربعة. مش هغرق في بيان الحديث ده حتة دي عن أقوال الأئمة الأربعة، الشافعي مالك، والشافعي أبو حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد. الأئمة الأربعة فريقين، تخيل اختلفوا في ايه؟ في وسيلة الضرب. بعضهم قال تمسك سواكا تضربها به، ده الضرب يا رسول الله. سواك يعني ايه؟ ألم رصاص، يعني سواك ده ألم رصاص. طب السواك ده بيوجع؟ لا، ما بيوجعش، حاجة لا تؤلم. إذا تفهم من كده أنه ليس المراد الإيلام. طب والبعض الآخر ماذا قالوا؟ قالوا لا، السواك قسوة. طب نعمل إيه؟ تلف منديلا تضربها به. إذا ليس المراد الإيلام، الضرب ليس معناه الإيلام، أن توجع. حتى في لفظ الضرب في رحمة وحنان، وده بيكون متى؟ في قمة الغضب والخلاف. إنما واحد يضرب زوجته بالألم لا خلاق له، يضرب زوجته ضرب موجع لا خلاق له، إنسان عديم الأخلاق، إنسان ليس عنده رجولة، إنسان عنده انفصام. بصراحة تعرفين مرض انفصام الشخصية ده، عنده انفصام. إزاي بتقدر تجمع بين النقيضين؟ وده النبي استنكر الكلام ده، كيف يضرب الرجل امرأته ضرب العبد ثم يجامعها في الليل؟ إزاي موقف حنان ورحمة ومودة وفي نفس الوقت كان قمة القسوة؟ لا يصحش، ما يليق. إذا نخلص إلى نتيجة إن مفيش ضرب أساسا، مفيش ضرب أساسا للإيجاع. إنما لو قمة خلاص مفيش تفاهم منكم تلف منديلا تضربها به، يبقى أنت كده في قمة غضبك. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الفظ عند النبي إيه؟ مع زوجته الكلام الفظ الغليظ جدا اللي هو في قمة زعله منها. قال إيه؟ دخل على السيدة عائشة وهي مريضة وهو في قمة زعله منها ومش عارف ياخد قرار في شأنها، فقال لها كيفتيكم. يعني ايه كيفتيكم؟ كيفتيكم دي معناها في زماننا دلوقتي بلغتنا ازاي حالكم، ازاي حالكم، كيفتيكم يعني ازاي حالكم. الله، وهي اول ما النبي قال لها كيفتيكم قعدت تسأل نفسها هو في ايه، هي مش عارفة الموضوع، مش عارفة النبي زعل ليه، بس سألت نفسها هو في ايه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده ليه؟ القسوة دي ليه؟ القسوة دي من النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل. طب ومال ايه النبي؟ النبي الاصل عنده السلام عليكم، كلمات مودة، كلمات لطف، مداعبات، هزار، يعني كلام طيب، كلام جميل. انما قمة القسوة ان يقول لها ازاي حالكم، انه يحجب عنها المودة والمداعبة والكلمات اللطيفة الجميلة. انما كلمة نبيه، كلمة ما حصلش. وده قدوتنا واستاذنا ومعلمنا عليه الصلاة والسلام، والفلاح والنجاح كله في اتباع اوامره صلى الله عليه وسلم. فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني انكم تنفق عليهم بالمعروف. لما النبي عليه الصلاة والسلام راح أحد الصحابة في صحيح مسلم أيضا معاوية بن حيدة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، أن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. اوعى ايدك تتمد على وشها، ولا تضرب الوجه. طب اللي يعمل كده حرام، حرام اصلا، حرام الضرب على الوش اساسا، ومع المراه الحرام يتضاعف. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح. انا ما شفتش حد في الدنيا بيراعي نفسيات الناس زي النبي عليه الصلاه والسلام والله. ولا تقبح. التقبيح ده بيبقى ايه؟ التقبيح ده كلام، كلام يراعي النفسية. يقول العلماء: ومدار التقبيح على ثلاثة: تقبيح الوجه، اوعى تغلط الغلطة دي. واحد مثلا متجوز زوجته بقى لها 10 15 سنة 20 سنة وزنها زاد، ودي من الأسئلة التي سئلت فيها، وزنها زاد، يقول لها: انت تخنتي. ده خطأ فادح، ده مخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقبح، مش ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تقبح، شكلها تغير لما كبرت. لا تقبح، شكلها بقى مش عاجبك. لا تقبح، لا تتكلم كلمة ممكن تقتل نفسيتها. اتق الله. لا تقبح. مدار التقبيح على ثلاثة: الوجه، والطبع. تصبر. ليه الطبع؟ تصبر، تلمح بأسلوب رقيق، بأسلوب حنون، تكني حاجات كده بعيدة بحيث هي تفهم. إنما كلام مواجه لا، إما تصبر أو تكني أو تدي كده حاجات من بعيد. إنما مواجهة، مواجهة تزعلها: خصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على الوجه والطبع والحسب. عيلتها اوعى تتكلم على عيلتها ابدا مهما حصل، اوعى، لان ده يكسر قلبها. واللي نهانا مين؟ النبي. اوعى تتكلم على جمالها، اوعى. امال اتجوزتها ليه؟ يوم ما اتجوزتها، اتجوزتها ليه؟ جابوها لك كده من غير ما تشوفها، ولا شفتها وقيمتها وارتضيتها زوجة؟ لا تقبح الوجه ولا تقبح الطبع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ربنا عز وجل في القرآن قال: واهجروهن في المضاجع. يعني حتى الهجران في المضاجع، وانت في المضجع في السرير، يعني في مكان النور الهجران وانت جنبها. هجران، انما هجران انك تسيب الغرفه وتخرج بره، لا، ليس هذا هو الهجران، انما ده مبالغه في الهجران. طب اللي يهجر ويخرج بره البيت والدنيا كلها تسمع ان فلان ومراته زعلانين مع بعضهم، ده اللي النبي نهى عنه. ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تهجر إلا في البيت؟ لأن الهجران خارج البيت فيه فتح للمرأة. للدرجة دي يا رسول الله؟ للدرجة دي تراعي نفسيتها؟ أجل، نفسيتها مهمة، وكما أن للمرأة حقوق عليها واجبات، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. آخر جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، وفي رواية: كتاب الله وسنتي. يبقى الالتزام والاعتصام بالكتاب والسنة كمبدأ. أربع قضايا طرحها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع. ليتنا نعيد ترتيب حساباتنا، ونعيد فهم هذه القضايا، ونعيد ترتيب أولوياتنا على أساسها، ونعيد الفهم لديننا فهم صحيح، فإنها الوصايا الخاتمة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفارق الدنيا. اللهم نسألك يا رب أن تبلغنا مرضاتك، اللهم بلغنا رضاك، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك يا رب العالمين، اللهم بصرنا بما يرضيك، اغفر اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظنا بحفظك ورعنا برعايتك، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه، واجعل الدائرة عليه. ومن أرادنا بخير فوفقه لكل خير، احمل حفاتنا واكس عراتنا وأطعم جياعنا ورخص أقواتنا وألف بيننا واجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.